بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بكم في هذا اللقاء الأول من نوعه في ندوة الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله، وهذا هو عبارة عن درس علمي يلقيه فضيلة الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري في ندوة الشيخ عبد الله العقيل، وهو درس دائم نصف شهري يشرح فيه القواعد الفقهية. وهذا أول نشاط تقيمه المنتديات الثقافية من هذا النوع، وهو وجود درس مستمر يتم شرح فيه مادة علمية لرواد هذه المنتديات الثقافية. فنشكر لفضيلة الشيخ تلبية دعوة المشرفين على هذه الندوة والاستجابة لهذا الدرس العلمي وهذا اللقاء بعنوان القواعد الفقهية، وهو لقاء نصف شهري، سيكون هذا هو اللقاء الأول، واللقاء الثاني إن شاء الله في يوم العاشر من شهر المحرم لعام 1435 للهجرة، وهكذا في كل شهر لقاءين للشيخ الدكتور سعد حفظه الله. نبذة يسيرة أستأذن الشيخ في طرحها، ثم أدع المجال له للحديث في هذه القواعد، وأنتم تسجلون هذه الفوائد من الشيخ. عنوان رسالة الشيخ رسالة الماجستير هي التفريق بين الأصول والفروع، أما رسالة الدكتوراه فهي بعنوان القطع والظن عند الأصوليين. الشيخ عضو في هيئة التدريس في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية الشريعة سابقا، وقام الشيخ بتدريس مواد مقاصد الشريعة والقواعد الفقهية وأصول الفقه. أيضا للشيخ عضوية في هيئة التدريس في جامعة الملك سعود حاليا، ويقوم بتدريس الفقه وأصوله. أيضا الشيخ له عضوية أو التدريس في جامعة المعرفة العالمية، ويقوم بتدريس المدخل لعلوم الحديث وفقه الأسرة. للشيخ أكثر من 60 مؤلف في فنون عدة، لا أطيل، مع عضوية سابقة في هيئة كبار العلماء. أترك الآن المجال لفضيلة الشيخ مع ترحيبي بالإخوة الذين حضروا هذا اللقاء، ولمن يستمع إلى هذا اللقاء عبر موقع البث الإسلامي، ولمن يشاهد ويستمع لهذا اللقاء عبر موقع ساتل، وأيضا للأخوات في القسم النسائي. الأوراق بين أيديكم، من لديه سؤال أو استفسار بعدما ينتهي الشيخ أو إضافة يرسل الورقة. أترك الآن المجال للشيخ يتفضل مشكورا وجزاه الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، بنى الشرع المطهر على قواعد، من ضبطها ضبط العلم وضبط الشريعة. أحمده جل وعلا على نعمه أن هدانا لدين الإسلام، أن جعلنا من أتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن جعلنا من أهل القرآن قادرين على قراءته وتدبره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن حديثنا سيكون عن القواعد الفقهية. ما هي هذه القواعد؟ وهل هي مهمة لأفراد الناس؟ وهل نحتاج إلى تعلمها؟ وهل هي مما يختص به متعمقون في علوم الشريعة؟ والجواب أن القواعد الفقهية علم مهم يستفيد من جميع المسلمين، سواء منهم من كان طالب علم أو من ليس كذلك، سواء كان مختصا في علوم الشريعة أو مختصا في علوم أخرى. لماذا علم القواعد الفقهية هذا علم مهم؟ من المعلوم أن المسائل الفقهية كثيرة ومتعددة ولا يمكن للإنسان أن يحيط بها، لكن عندما يعرف القواعد يكون عنده إلمام بأغلب مسائل الفقه، فبدل أن يكون عند الإنسان معلومات متشتتة يكون عنده قاعدة يعرف بواسطتها أغلب مسائل الفقه. هذه فائدة عظيمة من فوائد تعلم هذا العلم. من فوائد تعلم هذا العلم عدم وجود الاضطراب والتناقض. إذا سرت على قاعدة واحدة لم يكن عندك تناقض في المعلومة الفقهية، بينما إذا ضبطت هذه القواعد لم يوجد عندك تناقض، تصبح المسائل المتماثلة تعطيها حكما واحدا. كذلك من فوائد تعلم هذا العلم معرفة المعاني والعلل والحكم والأسرار التي لاحظتها الشريعة في تشريع الأحكام. ما هي الصفات التي تلتفت لها الشريعة في إثبات الأحكام؟ تعرفه من خلال تعلم هذا العلم. كذلك هذا العلم يفيد المطلع عليه في معرفة الأحكام الشرعية في المسائل الجديدة النازلة، لأن هذه القواعد تلفت الذهن إلى مآخذ الأحكام ومداركها، وبالتالي تستطيع معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالنوازل الجديدة، لأنك عرفت حكمة الشريعة وأسرار الشريعة ومقاصد الشرع في هذا الباب. ومن ثم فأهل الفنون الأخرى فائدتهم عظيمة بتعلم علم القواعد الفقهية. مثلا الدارس في مسائل الطب أو في مسائل الأنظمة والقوانين، إذا عرف هذه القواعد تمكن بواسطتها من معرفة أسرار الشرع في جزئيات علمه الذي يدرسه، وبالتالي يتمكن من معرفة الحكم الشرعي في تفاصيل فنه الذي يتخصص فيه. هنا فعلم القواعد يستفيد من الجميع، سواء المتخصص في علوم الشرع أو المتخصص في غيرها، حتى عامة الناس. ما هي القواعد الفقهية؟ قواعد جمع قاعدة، والأصل في القاعدة في اللغة ما يفيد الاستقرار والثبات، والمراد به هنا القضايا أو الأحكام الكلية التي تصدق على مسائل فقهية متعددة من أبواب مختلفة. فإذا القاعدة الفقهية حكم كلي يصدق على جزئيات فقهية متعددة من أبواب مختلفة. لماذا قلنا بأن القاعدة حكم كلي أو قضية كلية؟ لأن القاعدة في نفسها ليس فيها حكم على الأغلب وإنما حكم على الجميع. عندما تقول المشقة تدل بالتيسير هذا حكم عام، فالقاعدة في ذاتها حكم كلي. صحيح أنها تنطبق على جزئيات كثيرة أو أكثر جزئياتها وأن بعضها فيه مستثنيات، لكن هي في ذاتها حكم كلي. لذلك قيل القاعدة الكلية، القاعدة الفقهية قضية فقهية كلية تصدق على جزئيات كثيرة من أبواب مختلفة. وبهذا نعرف أن القاعدة الفقهية لا تختص بباب دون باب، وإنما تشمل جميع الأبواب. مثال هذا قاعدة الأمور بمقاصدها، تشتمل على أحكام ومسائل من باب الطهارة إلى آخر أبواب الفقه، باب الإقرار. الوضوء لا بد له من طهارة، الوضوء لا بد له من نية، هذه النية تتبع قاعدة الأمور بمقاصدها. في أبواب النكاح هناك أحكام متعلقة بالنيات، نكاح التحليل متعلق بالنية. في أبواب الجنايات هناك قتل عمد وقتل خطأ متعلق بالنيات المقاصد. في أبواب الأطعمة أيضا هناك نية، لأن الذبح والصيد لابد فيه من قصد، وبالتالي هذه القاعدة لها فروع فقهية في جميع الأبواب الفقهية، بخلاف الضوابط الفقهية، فإن الضابط الفقهي يختص بباب واحد، يختص بباب واحد. مثال ذلك ما جاز بيعه جاز رهنه، هذا ضابط فقهي لأنه يختص بباب الرهن فقط. أما القواعد تشمل جزئيات من أبواب مختلفة. هناك فرق آخر في كون القواعد الفقهية تشير إلى علة الحكم ومأخذه بخلاف الضابط الفقهي. مثلا قاعدة الضرر يزال هي إشارة إلى المعنى الذي ثبت به الحكم وهو كونه ضررا، الأمور بمقاصدها إشارة إلى العلة وهي النية والمقصد، بخلاف ما جاز بيعه جاز رهنه ما في إشارة إلى معنى الحكم وعلته. من المصطلحات الدارجة مصطلح الكليات الفقهية، والمراد به في الغالب ما يصدر بكل ما جاز بيعه جاز رهنه، مثلا كل. والكليات منها ما هو قواعد تشمل فروعا من أبواب مختلفة وتشمل أيضا الضوابط الفقهية. هناك مؤلفات في القواعد الفقهية باسم الأشباه والنظائر. ما معنى الأشباه؟ عندنا أمثال وأشباه ونظائر. الأمثال هي المسائل المتماثلة، ما في فرق بينها، قالها أمثال. مثال ذلك صلاة الظهر اليوم وصلاة الظهر بكرة، هذه أمثال. هناك أشباه وهي المتماثلة في وجوه متعددة، لكن هذا التماثل ليس في جميع الوجوه، وإنما التماثل في علة الحكم ومأخذه. مثال ذلك في الشرع جاء أكرمكم الله بأن من خرج البول أو الغائط منه فعليه ينتقض وضوءه، طيب لو خرج من مخرج غير معتاد، شقوا له شق، فتحوا له الفتحة يخرج منها البول، حينئذ نقول هذه المسألة تشابه المسألة الأولى، مسألة التبول، فهذه يقال لها إيش؟ أشبه، ليست مماثلة تماما للمسألة الأولى لكنها تشبهها. بخلاف النظائر، فإن المراد بالنظائر المشابهة في الصورة مع الاختلاف في الحقيقة والحكم. مثال ذلك، اسمحوا لنا حنا دائما نوطي في الأمثلة، الخارج من الذكر من ما هو بول ينقض الوضوء ونجس، ومنه المذي نجاسة مخففة وينقض الوضوء ويوجب غسل الذكر كاملا والأنثيين، والمني طاهر ويوجب الاغتسال. هذه مسائل نظائر تشابهة في الصورة لكنها مختلفة في الحقيقة والحكم. قال فلان يناظر فلانا، يعني يقابله ويكون بمثابة من يكون في وجهه. هذه القواعد الفقهية من أين أخذناها؟ القواعد بعضها مأخوذ من الأحاديث النبوية، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا حديث قد أخرجه أهل السنن عن جماعة من الصحابة بأسانيد يقوي بعضها بعضا وأصبح قاعدة فقهية. مثله قاعدة الغنم بالغرم، هذا حديث نبوي في السنن واخذ منه قاعدة فقهية. وهناك قواعد أخذت من الأحاديث من جهة المعنى، الأحاديث والآيات من جهة المعنى، من مثل ما جعل عليكم في الدين من حرج، أخذ من قاعدة المشقة تجلب التيسير، حديث إنما الأعمال بالنيات أخذنا من قاعدة الأمور بمقاصدها. كذلك هناك قواعد فقهية أخذناها من أقوال الصحابة رضوان الله عليه، مثل قول عمر مقاطع الحقوق لأداء الشروط. هكذا أيضا بعض القواعد أخذ من علل الأحكام، قاعدة العادة محكمة أخذناها من علة عدد من الأحكام بنيت فيها تلك الأحكام على علة اعتبار العادة. كذلك من طرائق أخذ القواعد استقراء الفروع الفقهية، عندما نستقرأ فروعا فقهية متعددة ونجدها تدل على معنى واحد، حينئذ استخلص منها الفقهاء قواعد فقهية. ومثل في تحقيق مناط الأحكام، عندما نعرف العلة التي أخذ منها الحكم بواسطة تحقيق المناط نتمكن من تكوين قواعد فقهية. القواعد الفقهية منها ما يشمل جميع الأبواب بلا استثناء، مثل القواعد الخمس الكبرى. وش هي القواعد الخمس الكبرى؟ قاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها، قاعدة الثانية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، قاعدة الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير. قاعدة الرابعة الضرر يزال. والقاعدة الخامسة العادة محكمة. هذه قواعد تسمى القواعد الكلية الكبرى، تدخل في جميع الأبواب. هناك قواعد كلية لكنها ليست كبرى، تدخل في أبواب متعددة لكن ليس في جميع الأبواب. من أمثلتها قاعدة التابع تابع، قاعدة ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. هذه تدخل في أبواب كثيرة لكن ليس في جميع الأبواب. وهناك ما يختص بباب واحد وهو الذي سميناه الضوابط، سميناه ضابط فقهي. كذلك من القواعد ما هو محل اتفاق، ما في خلاف، مثل قاعدة الأمور بمقاصدها. وهناك قواعد محل اختلاف، مثل قاعدة هل العبرة بالمقاصد والمعاني أو الألفاظ والمباني. هذه من القواعد الفقهية لمحل خلاف. مثال هذا، لو قال لصاحبه أجرتك هذا البيت بلا أجرة، هذا يصير هل هو عقد إيجار أو عقد عارية؟ يقول هذا عارية. بعض الفقهاء يقول عقد إيجار. من أين نشأ هذا الخلاف؟ من الخلاف في القاعدة. العبرة بالمعاني لأن المعنى اللي يقصده عارية، أو نقول العبرة باللفظ وتكلم بإيجار حينئذ يكون العقد عقد إيجار. إذن هذا من مواطن الخلاف، بقاعدة خلافية. هناك قواعد مقررة في بعض المذاهب دون بعض، مما يوضح معنى القواعد الفقهية التفريق بينها وبين ما لها به نوع اتصال. شو الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية؟ قواعد الأصولية طرق لاستنباط الأحكام من الأدلة، مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب، ما تأخذ منها حكم فقهي لوحدها، لابد تضمها مع دليل جزئي مثل قوله وأقيموا الصلاة، يدل هذا على أن الصلاة واجبة. من هنا أخذناه من قاعدة الأمر للوجوب. بينما القاعدة الفقهية يمكن أن تأخذ منها وحدها حكما فقهيا، مثال ذلك الضرر يزال، تأخذ من أن من أوقف سيارته في الطريق وقد أغلق الطريق نقول لا يجوز له هذا الفعل ويجب عليه إبعاد سيارته من الطريق لأن الضرر يزال. ما احتجنا إلى دليل تفصيلي في القاعدة الفقهية، خلاف القاعدة الأصولية لابد من تطبيقها على دليل تفصيلي. من المصطلحات التي تشيع مصطلح النظريات الفقهية، والنظريات الفقهية هي موضوعات فيها تأصيل شرعي، موضوعات متعلقة بأعمال العباد فيها تأصيل شرعي يشمل الأركان والشروط ويشمل جزئيات مختلفة متعددة، بخلاف القاعدة الفقهية فهي حكم فقهي. مثال ذلك نظرية العقد، هل تأخذ منها فائدة؟ من العنوان ما تأخذ حتى تنظر إلى تفاصيل القاعدة. قاعدة لها شروط وأركان وضوابط وأحكام مستثنيات خلاف القاعدة الفقهية فإنك تستفيد منها معنى لوحدها. مثال هذا قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله، تأخذ منها أنه إذا أمكن تصحيح معنى الكلام وحينئذ الأصل أننا نعمل الكلام ونجعل له مدلولا. هل القاعدة الفقهية دليل من أدلة الشرع؟ نقول القاعدة الفقهية انبنت على أشياء، منها النصوص وأقوال الصحابة، ومنها علل الأحكام، ومنها استقراء الأحكام الفقهية. كل هذه طرائق صحيحة لأخذ الحكم، وبالتالي كون القاعدة الفقهية دليلا ليس لذاتها وإنما للمستند الذي تستند عليه، سواء من نص أو من استقراء أو من غيره. في مرات يكون تركيب القاعدة ليس متوافقا مع النص، وبالتالي قد يركب على القاعدة ما ليس من جزئياتها، ولا يكون لفظ القاعدة مما يصح الاستدلال به. القواعد الفقهية جاءت مع أوائلها مع النصوص الشرعية، ثم بعد ذلك تكلم عدد من الصحابة بعدد من هذه القواعد، ثم تكلم الأئمة بعدد من هذه القواعد. مثلا قال الإمام الشافعي لا ينسب إلى ساكت قول، فأخذ منها قاعدة فقهية. قال الإمام أحمد من لا يبيع لا يشتري، بقاعدة فقهية. وهكذا أثر عن عدد من الأئمة ألفاظ وكلمات تكلموا بها أخذت كقواعد فقهية. ثم ابتدأ التدوين في القرن السابع في القواعد الفقهية. هناك مؤلفات صغيرة يعني تعتبر كنوات للقواعد الفقهية، منها أولا رسالة الكرخي، فيها عدد من القواعد الفقهية لكن ليست قواعد فقهية خالصة، فيها قواعد فقهية وفيها ضوابط وفيها أصول وفيها أحكام فقهية. هكذا أيضا كتاب تأسيس النظر الدبوسي توفى سنة 430 وجد أيضا فيه عدد من القواعد. المؤلفات التي ألفت في القواعد يمكن تقسيمها بتقسيمات مختلفة، منها من جهة الاسم، وهناك مؤلفات باسم القواعد، القواعد المقري المالكي، وهناك مؤلفات باسم الأشباه والنظائر، مثل الأشباه والنظائر السيوطي السبكي ابن الوكيل. كما وجدت قواعد في كتب أخرى مثل كتب الفروق، كتاب الفروق القرافي فيه عدد من القواعد الفقهية. أما من جهة طريقة ترتيب القواعد الفقهية فالناس لهم أربعة مناهج لترتيب القواعد الفقهية. منهم من يسردها بدون ترتيب مثل ابن رجب الحنبلي، سرد القواعد بدون ترتيب. منهم من يرتبها بحسب الأبواب الفقهية مثل المقري، لكن هذا مهم منضبط لأن القاعدة الفقهية لها فروع من جميع الأبواب وغالبها. ومنهم من يرتب القواعد الفقهية بحسب أهميتها، فيرتب يأتي بـ القواعد الكلية الكبرى، ثم القواعد الكلية المتفق عليها، ثم القواعد المذهبية، ثم الضوابط. من أمثلة من كتب في هذا السيوطي في الأشباه والنظائر، وابن نجيم الحنفي في الأشباه والنظائر. المنهج الرابع ترتيبها بحسب الحروف الأبجدية. من أشهر من كتب في هذا الزركشي في كتابه المنثور، ومن أجمع كتب القواعد الفقهية. ما حكم تعلم علم القواعد؟ علم القواعد علم شرعي، وبالتالي هو مما يتقرب به لله عز وجل. نظرا لفوائده العظيمة التي سبق ذكرها، نعرف أهمية تعلم هذا العلم. في عصرنا الحاضر استجد الكاتبون في القواعد الفقهية طرائق جديدة في التأليف، من طرائق المؤلفين المعاصرين في خدمة هذا العلم أنواع، منها شرح كتب القواعد السابقة، فألف عدد من الحاضرين المعاصرين في شرح عدد من الكتب، مثلا منظومة الشيخ السعدي شرحها مجموعات متعددة، شرحتها أنا وشرحها غيري. هذا من الخدمة المعاصرة لعلم القواعد. الطريقة الثانية من خدمة المعاصر لهذا العلم التحقيق، فقد كتب عدد من المعاصرين أو أخرج عدد من المعاصرين شيئا من كتب القواعد الفقهية بعد تحقيقها، ترتيبها وتهيئتها. وأغلب الكتب السابقة للمتقدمين حققت، بحيث راعى المحقق إخراج نصوص الكتاب على وفق ما وضعه المؤلف، وعلق بعض التعليقات على هذا الكتاب. كذلك هناك دراسات نظرية في القواعد، منها مقدمات كتب التحقيق، ومنها كتب مختصة بدراسة علم القواعد وطرائق التأليف فيه ومعاني مصطلحاته. الطريقة الرابعة من طرائق المعاصرين في تأليف القواعد استخلاص القواعد الفقهية من كتاب بعينه، يأتي إلى أحد كتب المتقدمين ويستخرج منه القواعد الفقهية الموجودة فيه. يأتي كتاب المغني ويستخرج مثلا القواعد الفقهية الموجودة فيه. كذلك من طرائق المعاصرين في خدمة هذا العلم اختيار عنوان من عناوين القواعد والتأليف فيه، مثلا قاعدة المشقة تجلب التيسير واللي فيها مؤلف، قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله فيها مؤلف، تابع تابع فيها مؤلف. كذلك من طرائق خدمة هذا العلم في العصر الحاضر الاعتناء بقواعد تخدم بابا معينا، يقول مثلا القواعد الفقهية في باب المعاملات المالية، قواعد الفقهية في أبواب النكاح. كذلك من طرائق التأليف المعاصر في القواعد اختيار قواعد إمام والنظر فيها من جهة هل هي متوافقة مع بعضها أو متناقضة، ومقارنة قواعد ذلك الإمام بغير سواء بقواعد أصحابه في المذهب أو قواعد غيره من العلماء. هذه لمحات عامة عن القواعد الفقهية كتأصيل، ولعلنا إن شاء الله الدروس القادمة نأخذ كل قاعدة من القواعد الكلية الكبرى في درس مستقل، وبعد ذلك نأخذ أيضا عددا من القواعد الكلية في دروس مستقبلية بإذن الله. لعلنا نفتح الباب وشوف الشيخ عنده مراد واجد. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين، كما سأل سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين.
شكر الله لفضيلة الشيخ سعد شهري على هذه المعلومات وعلى هذا التفصيل وهي قواعد في القواعد الفقهية. وردت أسئلة والمداخلات، فنبدأ بالسؤال الأول. يقول: ما صحة قاعدة إذا جاز القصر جاز الجمع؟ هل كل من قصر الصلاة يباح له الجمع في السفر؟
هذه القاعدة غلط، لأن القصر لا يقتصر حكمه على الإباحة، بل هو مستحب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لا يصح أن يقصر حكمه على الجواز، إنما هو مستحب. في مواطن كثيرة يستحب القصر ولا يستحب الجمع، كفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، كان يقصر الصلاة ولا يجمعها. لكن كلما شرع القصر جاز الجمع لا عكس، فالجمع على الجواز إلا إذا كان هناك حاجة فينتقل إلى الاستحباب. وهناك مسائل يجوز فيها الجمع ولا يجوز القصر، مثل المطر والمغض، يجوز فيها الجمع ولا يجوز القصر. هذه حكم فقهي أكثر من كونه قاعدة.
يقول: ما الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الشرعية؟
القواعد الشرعية مختلفة متعددة، من القواعد في التفسير، قواعد في التفسير مثلا قاعدة يرتبط معنى النص بسبب وروده، لقاعدة في التفسير قاعدة شرعية. عندك مثلا قاعدة إذا تردد اسم الراوي بين الضعيف والثقة لم تقبل روايته، لقاعدة في المصطلح، هي قاعدة شرعية لكنها ليست قاعدة فقهية. قاعدة شرعية أوسع، كل القواعد الفقهية قواعد شرعية لكنها ليس كل قاعدة شرعية تكون قاعدة فقهية.
كم عدد القواعد الفقهية؟
ليس هناك حصر دقيق لهذه القواعد، ولذلك يمكن يجي شخصيات علمية من أمثالكم يستخرجون لنا قواعد جديدة.
ما معنى العادة محكمة؟
محكمة يعني أنه يرجع إليها في الحكم على وقائع الناس. مثال ذلك الدم، إذا وقع على الثوب إن كان يسيرا عفي عنه، وإن كان كثيرا فإنه لا تصح الصلاة به. ما هو الضابط في هذا؟ يقول ضابط العادة. تالي القصاب يمكن يقع عليه دم كثير بالنسبة لغيره يعتبره قليلا فيصلي. لو وقع مثلها على ثوب الذي يتنزه عن الدماء ما جاز له أن يصلي.
الفرق بين القواعد الفقهية وتخريج الفروع على الأصول.
المراد بتخريج الفروع على الأصول إعادة المسائل الفقهية إلى القواعد الأصولية التي تستنبط منها الأحكام. مثال ذلك قاعدة الأمر للوجوب. الأمر للوجوب أخذنا منها مسألة حكم الصلاة، مثلاً قاعدة ترتيب العقوبة على الفعل يدل على تحريمه، قاعدة لعن الفاعل تدل على أن فعله كبيرة، كلها قواعد أصولية. بعد ذلك تأتينا مسألة فقهية ورد فيها اللعن، ألا لعنة الله على الظالمين، نقول هذا الفرع الفقهي نرده على أصله هو قاعدة ما لعن صاحبه فإن فعله كبيرة.
ما المراد بقولنا قضية كلية؟
المراد بالقضية التي فيها حكم بإثبات أو بنفي، هذا كل ما فيه إثبات شيء لآخر هذا يسمى قضية. زيد قائم هذه قضية، وكلية يعني أنها تصدق على جميع أفرادها. فإذا كان القضية ليس لها أفراد ما تدخل في قولنا قضية كلية، لازم يكون لها جزئيات وأفراد متعددة.
هل هناك ضابط الفرق بين أصول الفقه والقواعد الفقهية؟
كما تقدم القواعد الفقهية يمكن أخذ الحكم الفقهي منها مباشرة بدون ضمها إلى دليل تفصيل. أصول الفقه والقواعد الأصولية لا يمكن نأخذ منها حكما لذاتها، لا بد من ضمها إلى الدليل الجزئي. مثال هذا قاعدة الواجب لا يجوز قطعه، قاعدة أصولية. فحينئذ